بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وقد تقدم معنا الكلام في الحلقة السابقة عن شروط الصلاة، وعرفنا أنها على أنواع ثلاثة: شروط الوجوب، وهما شرطان البلوغ وعدم الإكراه على تركها، وشروط الصحة ستة: الإسلام وترك المبطلات، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة واستقبال القبلة. وشروط الوجوب والصحة معا ستة: العقل، ودخول الوقت، والنقاء من دم الحيض والنفاس، والقدرة على الطهارة المائية أو الترابية، وبلوغ دعوة الأنبياء، وعدم النوم والغفلة. وإذا علم بأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، فينبغي أن يعلم بأن الطهارة من الحدث على نوعان: طهارة صغرى ونعني بها الوضوء، وطهارة كبرى ونعني بها الغسل. والكلام في هذه الحلقة إن شاء الله ما يليها عن الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة، يقال رجل وضيء وامرأة وضيئة، كما في الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حول وجه الفضل بن العباس لما نظر إلى المرأة يوم العيد، وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وضيئا وامرأة وضيئة فلم آمن عليهم الشيطان. وقد قيل: والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضائي. وأما الوضوء في الشرع فهو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة مع الاقتران بالنية. وهذا الوضوء، إخوتي وأخواتي، شرط في صحة الصلاة بإجماع المسلمين، لقول ربنا الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية السادسة من سورة المائدة نزلت في بعض أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فذهب، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ناسا في طلبه، فنزلت آية التيمم. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تصح إلا بهذا الوضوء، فثبت عنه أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. و أجمع المسلمون على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. متى شرع الوضوء؟ نقول: ليس الوضوء خاصا بهذه الأمة، ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان معروفا في الأمم التي كانت قبلنا. يدل على ذلك الحديث الثابت في الصحيح في قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما ذهب مع زوجه سارة عليه السلام، ودخلت على فرعون مصر، فمد يده إليها سارة رضي الله عنها، قامت تتوضأ وتصلي. وكذلك في قصة جريج العابد رضي الله عنه، بأنه لما رمي بالزنا مع تلك المرأة البغي قام فتوضأ وصلى ودعا، ثم طعن في خاصرة الغلام وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. وهذا مثل العبادات الأخرى، أصول العبادات كانت مشروعة في شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقرأ في القرآن وصف نبي الله إسماعيل عليه السلام أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ونقرأ أيضا في وصف المسيح عليه السلام: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم دعا إلى توحيد الله عز وجل وهذا هو أصل الدين، وكلهم كان يصلي ويصوم ويتصدق. ونحن نقرأ في القرآن: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكذلك الوضوء كان معروفا في شرائع الأنبياء قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل فعلمه الوضوء والصلاة كما في سنن الدارقطني. والوضوء إخوتي وأخواتي وضوء واجب، وهناك وضوء مسنون أو مندوب. أما الوضوء الواجب ففي ثلاثة أحوال: الأولى عند إرادة الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثانيا عند الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الطواف صلاة غير أنه أبيح فيه الكلام. وأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أنه تطهر ثم طاف بالبيت. ثم ثالثا عند مس المصحف، لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن الوضوء واجب عند إرادة أمور ثلاثة: أولها الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ثانيها الطواف واجبا كان أو تطوعا، وكذلك مس المصحف. ثم هناك وضوء مندوب حثنا عليه الشرع وأمرنا به، من ذلك وضوء الجنب إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل. يعني لو أن إنسانا أتى أهله ثم أراد أن يؤخر الغسل يندب له أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله فأراد أن ينام توضأ. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. أيضا من الوضوء المستحب الوضوء للنوم، لو أن إنسانا أراد أن ينام فإنه من السنة أن يتوضأ، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا توضأ العبد ثم نام بات معه ملك يكلأه، كلما تقلب على فراشه قال الملك الموكل: اللهم اغفر لعبدك فقد بات الليلة طاهرا. فمن السنة أن ينام أحدنا على طهارة. أيضا من الوضوء المسنون الوضوء من حمل الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والأمر للندب لا للوجوب كما فهم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا من الوضوء المسنون الوضوء لذكر الله، يعني أن إنسانا أراد أن يذكر الله عز وجل تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تكبيرا، أو أراد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو حسبي الله ونعم الوكيل ونحو ذلك، فخير له أن يكون على طهارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فسلم عليه أحد الناس فما رد عليه السلام حتى أقبل على جدار فضرب عليه ومسح يديه ووجهه، ثم رد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أيضا الوضوء مندوب لحمل كتب العلم، لو أن إنسانا ما يريد أن يمس المصحف لكنه مثلا يريد أن يحمل كتابا من كتب التفسير أو الحديث أو العقيدة أو الفقه أو السيرة ونحو ذلك من الكتب التي تحوي علما نافعا، فإنه يندب له أن يكون على طهارة من باب تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وردت في فضل الوضوء أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء حتى تخرج خطاياه من تحت أظافره. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الوضوء كفارة للذنوب، وأن العبد إذا توضأ ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، والحديث في صحيح مسلم. زاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني الإنسان يتوضأ ثم يأتي بهذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالطهارة سبب لمحبة الرب، سبب لدخول الجنة، سبب لتكفير الذنوب وحط الخطايا، ثم إنها تكسو وجه العبد نورا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال أهل العلم: المراد بذلك الإسباغ، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، وأصل التحجيل بياض يكون في قوائمه. فالإنسان يهتم بإسباغ الوضوء. ولنتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. إخوتي وأخواتي، الوضوء عبادة، وهذه العبادة على شرائط أحكمتها السنة، وهي مشتملة على فرائض وسنن وفضائل، وكذلك للوضوء مكروهات ومبطلات، وهذا كله يحتاج إلى تفصيل. سنبين إن شاء الله بأن فرائض الوضوء سبع، وأن سننه ثمان، وأن فضائله عشر، وسنبين أن موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء كما يسميها بعض علمائنا تنقسم إلى أحداث وأسباب، وما ليس بسبب ولا حدث، وهذا كله تذكر أدلته إن شاء الله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يتقبل منا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع أولى اتصالات هذه الليلة، مرحبا بكم.
الله يخليك. عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا كان عندي غرحة من فترة طويلة. فأنا بكون بصوم مثلا 12 يوم، السنة بعدها صوم 18 يوم، فلما جيت حسبت السنوات بعد ذاك حسبتها في كراس، والكراس ضاع مني، بس لما جيت أرجع ليه عشان أتذكر إنه أطلع الفدية، لأنه ما كنت طلعت من فترة طويلة، دايرة أجمع ما يتذكرتها.
نعم.
دايرة الأرايا الدين.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
عن المصافحة. يعني أنا مثلا بلقى رجال ما بحب أنا صافحهم، لكن لما يكونوا قاعدة يمدوا يدهم ما بحب أحرجهم.
طيب.
السؤال الثالث: دايرة أعرف حكم الشرع في الشراب، كيف الشراب؟ هل هو فرض؟
طيب.
جزاك الله خير الجزاء.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ إن شاء الله خير.
مرحبا بكم، تفضل.
إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتني فيه.
يعني والله أنا بسأل من النذر. أنا كان قبل مدة كان نذرت لي نذر في موضوع كده، إنه صوم الثلاثة أيام البيض، فما تمكنت إني أوصل النذر ده. وكان بسأل من مثلا إذا زول بغرى القرآن وخرج منه ريش. هل يعيد الوضوء ولا يواصل قراءة القرآن طوالي؟
طيب
جزاك الله خير مولانا
وإياكم. طيب بالنسبة لأختنا حسام من بحري ذكرت بأنها مصابة بقرحة وأنها تصوم حتى إذا تعبت فإنها تفطر ما بقي من رمضان، وكانت عندها أيام ودونتها في دفتر أو في كراس ثم فقدته. نقول بأن بالنسبة للقرحة يعني إذا كان الصيام يؤثر يعني معها والطبيب أوصى أو علمت الأخت بالتجربة بأن الصيام يعني يضر بها يزيد في مرضها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب عليها الانتقال للفدية. قال الله عز وجل: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والفدية مقدرة بمدين من طعام، أي ما يعادل 750 جرام من الغالب قوت البلد اللي هو القمح مثلا هنا في الخرطوم. فالمطلوب من الأخت أن تقدر على الاحتياط، يعني مثلا قدرت بأنه في سنة ما أفطرت 18 يوما، وفي سنة أخرى أفطرت 15 يوما، وفي سنة ثالثة اجتهدت فتبين أنها أفطرت 20 يوما، صار المجموع ما بين 50 و60 يوما مثلا، فإنها على الاحتياط تخرج فدية عن 60 يوما، والله لا يضيع أجر المحسنين. وأما سؤالها عن المصافحة فنقول لها يعني اجتهدي في أن تمتنعي من مصافحة الأجنبي، وما ينبغي للمرأة أن تصافح إلا من كان من محارمها. وأما الشراب فالشريعة ألزمت المرأة بستر قدمها، ما ألزمتها بأن تلبس الشراب أو الجوارب، وإنما تستر قدميها إما بأن يكون الثوب طويلا سابغا يستر ظهور قدميها، وإما أن تلبس حذاء ساترا، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك تلبس الشراب. السلام عليكم.
السلام ورحمة.
مرحبا.
يحترم معك.
تفضل يا جعفر.
يا شيخنا، لو زول متوضي وماشي على المسجد لا يوجد حرمة يسلم عليها، هل يفضل الوضوء؟
طيب سؤالك الثاني.
والسؤال الثاني، إذا مثلا نحن في مقابر وإذا حل علينا صلاة ممكن نصلي في هذه المقابر إذا مشيعين جنازة.
طيب
جزاك الله خير يا
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
أكرمكم الله.
حياك الله، إن شاء الله طيبين.
وإياك أكرمك الله، تفضل.
الله يرفق يا مولانا. يا أخي أنا عندي دور اتفقت معه في شغل.
نعم.
وقلت حلفت لي والله، قلت لي والله أنا على حسب الاتفاق ده بشتغل لي في الشغل ده نفس الاتفاق اللي اتفقنا عليه.
طيب.
فدام قال لي موافق. فلما جاء لقى الشغل ماشي كويس، قام قال لي يا أخي الشغل ده خليه لأنه لقى ماشي كتير. قام قال لي أعمل لي جاب لي نظام جديد، قال لي أشيليه في نفس النظام ده. وفي نفس الوقت أنا حلفت لي وقلت لي أعمل لك نفس النظام اللي اتفقنا عليه. قال لي أنا عليه حاجة في الحليفة.
أنت حلفت له أنك تشتغل الشغل على النظام الذي اتفق عليه.
نعم.
واشتغلت له.
نعم.
في أثناء الشغل طلب منك تعديل النظام.
نعم.
طيب سؤالك البعده.
السؤال الثاني، بسأل من الحديث في المغابر، ناس تضحك في المغابر وتتونس وما شابه ذلك يعني.
طيب ماشي.
والسؤال الثالث، عندي زول كان مريض وعليه كان صام 15 يوم في رمضان وميلت في 15 رمضان.
طيب.
وما قدر يواصل.
طيب.
وبعد ذاك يعني العيادة ده استمر معه لما جاء رمضان الثاني، سبحان الله بحكمة صام 15 وخلى 15، يعني عليه عنده 15 في رمضان و15 في رمضان ثاني.
طيب.
فبين اللي شوف رأيك مين شو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب يا شيخ، بسأل نحن عندنا حلقة في المسجد، بيجي في رمضان بنكون يعني بنصحي على يد شيخ.
طيب.
ووجدنا إنه الفائدة على يد الشيخ يعني أكتر والحضور بيكون أكتر.
طيب.
فما عارفه يعني بيجوز ولا ما بيجوز، ومن وراء حجاب وعلما باننا نحن يعني نساء كبار يعني.
طيب
السؤال الثاني،
نعم،
بالنسبه للميت يعني هل نلقن الشهاده نقول له قل لا اله الا الله ام نقول لا اله الا الله؟
طيب.
السؤال الثالث بالنسبه للحج، يعني في بعض النساء تقول لك انا ما حاده، يعني انا بتدخن بطيب بكتحل وكذا الا ما بتحنن، هل يعتبر دحيح؟
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
مولانا عبد الحي،
مرحبا بكم،
حياك الله يا اخي،
اكرمك الله، مرحبا بك يا مسلم،
بارك الله فيك يا اخي،
تفضل.
بدل من أهل الفترة دي بيقولوا أنه ما علوا الحساب، يعني قدر نعرف أنه دي المرسل لهم رسول والله.
طيب شكر الله لك،
بارك الله فيك. بعدين بالنسبة للغة العربية طبعا قال ما أرسلنا أن رسول الله باللسان قومي الآية 4 مع سورة إبراهيم.
طيب
فدار أعرف اللغة العربية دي بالنسبة طبعا ربنا زادهم كي خاطب أبونا آدم في بدايته باللغة العربية، فجاءت لغات تانية هو كل اللغات الحسة الحديثة دي، فأنا ما أعرف الحتة دي طبعا ما واضح لي كده، فدار أعرف إن شاء الله.
طيب بالنسبة لسؤال أخونا عثمان من الخرطوم يذكر بأنه نذر لله صيام أيام الأيام الثلاثة البيض في موضوع ما. يا عثمان لا تنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن النذر لا يغير من قدر الله شيئا، فيا أخي ما تنذر وإنما اصبر حتى يحقق الله لك ما تريد، بعد ذلك اجتهد في شكر هذه النعمة بصلاة بصيام بصدقة بمعروف بخير تبذله شكرا لله عز وجل على ما أنعم به وتفضل. أما أن الإنسان يلزم نفسه بشيء ثم بعد ذلك يخل فلا، لكن طالما أنك نذرت وجب عليك الوفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والله عز وجل قال وليوفوا نذورهم، فمطلوب منك الوفاء بهذه الأيام الثلاثة التي نذرتها. وأما الإنسان الذي يقرأ القرآن وخرجت منه الريح، إذا كان يقرأ من المصحف فلا بد من الوضوء، لأنه مضى معنا في أول الحلقة بأن الوضوء شرط في ثلاثة مسائل: الأولى الصلاة، والثانية مس المصحف، والثالثة الطواف بالبيت العتيق. أما إذا كنت تقرأ القرآن من حفظك أو من كتاب غير المصحف فلا مانع أن تواصل يعني تلاوتك، لكن الإمام النووي رحمه الله ذكر في التبيان أن الإنسان إذا كان يقرأ فخرجت منه الريح فإنه يصمت إلى أن يتكامل خروجها. وأما أخونا جعفر من الشمالية ذكر أنه توضأ في طريق إلى المسجد صافح امرأة، فهل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد الوضوء بمس المصحف بمس المرأة. وقول ربنا جل جلاله أو لامستم النساء المراد به عند أكثر العلماء الجماع، اللمس هنا معناه الجماع، وكذلك المس كما في قول الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكما في قوله تعالى على لسان المرأة الصالحة مريم ابنة عمران عليها السلام أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وأما الصلاة في المقابر فالأصل فيها المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواضع: في المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. لكن لو كان هناك مصلى في ناحية في طائفة من المقابر يعني منزوية ليس في وسط المقابر وأدركت الناس الصلاة حال التشييع فلا حرج عليهم أن يصلوا في ذلك المكان المخصص للصلاة. وأما أخونا الطاهر من كوستي فيقول بأنه دخل مع إنسان في عمل وأقسم له بالله أنه سيشتغل له يعني هذا الشغل على ما اتفق عليه، وبدأ في مباشرة العمل، ثم بعد ذلك في أثنائه جاء الطرف الآخر فطالب ببعض التعديلات. يقول هل يلزمني شيء؟ نقول ما يلزمك كفارة يمين، ما تلزمك، لأن الأمور بمقاصدها. القصد من هذا اليمين أنك تقول لذلك الرجل بأني سأنفذ لك العمل وفق ما تطلب، وقد فعلت ذلك أولا، ثم بعد ذلك طلب هو أمورا أخرى فأنت وفيت له بها، فما عليك شيء. والحديث في المقابر أو ما كما قال أخونا الونسة، هذه من الأمور يعني التي ينبغي للناس أن يعني يجتنبوها، فإن المقابر موضع اتعاظ واعتبار، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بزيارتها لنتذكر الآخرة، فليس مناسبا أن يجعلها الناس مكانا للضحك والكلام في أمور الدنيا، بل المقابر موضع للحزن والتفكر والاعتبار والاتعاظ. وقد أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام أبا ذر، قال له زور القبور تذكر بها الآخرة، وغسل الجنائز وغسل الموتى، فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. لذلك الإنسان يأسى إذا رأى في المقابر ناسا يضحكون ويقهقهون ويتآنسون كأنهم يعني في حفل أو في مقهى. أما بالنسبة للشخص الذي صام 15 يوما ثم مرض واستمر به المرض حتى دخل عليه رمضان الذي بعده فصام 15 يوما ثم داهمه المرض ثانية، نقول إذا كان هذا المرض طارئ يعني ليس مرضا مزمنا فيلزمه القضاء، يعني ما عليه شيء إن شاء الله سوى القضاء، يقضي 15 التي أفطرها أولا في ذاك العام، ثم يقضي 15 التي أفطرها في رمضان الذي بعده، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أم محمد بارك الله فيها من الخرطوم تذكر أنها ومعها نسوة طيبات يجتمعن في رمضان لتصحيح قراءتهن للقرآن على شيخ متقن مجيد من وراء حجاب، فأقول بأنه إذا وجدت الشيخة فهذا هو المطلوب، أما إذا لم توجد فلا حرج إن شاء الله أن تصححوا على ذلك الشيخ. وأما بالنسبة للميت فإننا نلقنه الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله، أشر ذلك عمليا عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمه أبي طالب قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. كذلك لما دخل على الغلام اليهودي يعوده فوجده في النزع قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، استجاب الغلام وما استجاب أبو طالب، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فنلقن الميت لكن من غير إضجار، يعني ما نلح عليه ونشدد وكذا، وإنما برفق يجلس عاقل عند رأسي يقول له يا فلان قل لا إله إلا الله. وها هنا أيضا قال أهل العلم يستحب أن يذكره بسعة رحمة الله ليحب لقاء الله، يعني يذكره بأنك ستلقى ربا كريما رحيما، وأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وأنه جل جلاله سبقت رحمته غضبه، وأنه سبحانه وتعالى قد وعد العباد بالرحمة والمغفرة، وأن له 100 رحمة أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة، وادخر اليوم القيامة 99 رحمة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ونذكره بعمله الصالح أيضا كما قال الحسين لأخيه الحسن يا أخي تقدم على فرط صدق أبويك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا وأميك فاطمة وخديجة وعميك حمزة وجعفر، بدأ يكلمه بهذا الكلام الطيب ليبين له بأنه من أهل الجنة وأنه على خير إن شاء الله. ففي عند الموت لا بد للإنسان أن يرجح جانب الرجاء، وهذه هي خصلة العقلاء، يعني نذكره بسعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه. نعم، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام أخي.
حيا الله شيخ عبد الحي.
أكرمك الله يا سامي.
بارك الله فيك.
أنت سامي؟
مرحبا سامي الحاج مستسلم.
تفضل يا سامي.
بسأل الشيخ، إذا أحد والديك أرغمك إنك تتزوج من أغاربك،
طيب،
وأنت لا ترضى ذلك، فهل في ذلك حقوق للوالدين إذا طيب رفضت مثلا؟ بارك الله الشيخ.
وفيك أكرمك الله وزوجك الله بكرة. نعم، السلام عليكم.
مرحبا يا عبد الحي.
مرحبا أخي، تفضل.
معك محمد أحمد البشير من نغرية بقال معنا المناقب.
ارفع صوتك يا محمد أحمد.
شيخنا، والحاج السؤال الأول، صلاة الضحى وقتها وفضلها.
طيب،
صلاة السؤال الثاني، صلاة القصر والزمن الذي يجوز فيه القصر.
صلاة القصر؟
نعم، والزمن الذي يجوز فيه، يعني كم كيلو من الجنون مساء.
طيب،
السؤال الثالث، الإنسان ما أفضل لهل يجوز أكل معاه في إناء واحد.
طيب،
السؤال الرابع، قاطع الرحم.
ها؟
تكلمنا عن قاطع الرحم طبعا.
نعم،
قاطع الرحم.
ما له قاطع الرحم؟
تكلمنا عنه يعني، بس يعني تنبيه لنظر علينا الرحم إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام.
ومعاكم مصطفى من شنبات.
مرحبا يا أم مصطفى، تفضلي.
طيب، عندي سؤال يا شيخ، بسأل من بول الأطفال، يعني إذا الطفل يتبول وأنا مثلا كنت بصلي والطفل معي في المصلاية، وأثناء ما أنا بصلي قام الطفل يتبول وأنا ما كنت عارفة، أو إذا يعني شلته وأنا بصلي، دايرة أعرف الحكم في صلاتي هل هي صحيحة أم لا، وبسأل من إذا شلت الطفل وأنا بصلي يعني بتجوز أصلي وأنا شايل الطفل؟
طيب، الطفل ده ما كان لابس حفاظ مش كده؟
لا لابس حفاظ، وبعدين يعني أنا ما أعرف هي موية ولا بول، يعني هو مثلا كان بيلعب حوالي وجاء قاعد جنبي في المصلاية.
نعم نعم نعم، صحيح.
ودائر أعرف برضو حكم الصلاة إذا أنا شايله، يعني مثلا بيكي شديد واضطريت إني أشيله وأنا بصلي.
طيب، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
طبعا كان الصحابة يوم من الغزوة، من الغزوات، وواحد فيهم قال يعني جينا من الجهاد الأصغر إلى الأكبر، يعني بس الحتة دي
ما له،
يعني مثلا جو من الجهاد الأصغر إلى الأكبر، يعني مثلا الدنيا مثلا يعني النفس والهوى والشباب هذي دي، يعني كيف يكون مثلا يعني.
طيب، يعني سؤالك الثاني شنو؟
إنه كان جدا مستحضر طبعا، ها قمنا قلنا نقول لا إله إلا الله، قام لا إله إلا الله قاله، يعني آخر كلمة تاني جاء واردنا قال لي يا أخي كويس، قال لي كويس. طيب، احتمال يعني دي تكون يعني آخر كلمة.
طيب، رحمة الله عليه. بالنسبة للحداد على الميت يا أم محمد، الحداد على الميت ينتقض بأي زينة، يعني ليس بالضرورة من أجل فك الحداد أن المرأة تكتحل وتختضب وتتطيب وتتحلى وتلبس ملابس الزينة، لا، وإنما لو تطيبت مثلا خلاص فكت الحد. ولذلك أم حبيبة رضي الله عنها لما مات أبوها أبو سفيان صخر بن حرب، دعت رضي الله عنها بطيب فمسحت عارضيها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فأم حبيبة رضي الله عنها اكتفت بالطيب. فكذلك المرأة لو أنها يعني تطيبت فقد يعني فكت الحداد وخرجت من النهي. بالنسبة لأخونا مسلم من الحاج يوسف سأل عن أهل الفترة. أهل الفترة يا أخي مقصود بهم القوم الذين لا يحاسبون عما كان في الدنيا، وإنما أمرهم إلى الله، يختبرون يوم القيامة، ثم بعد ذلك السعيد منهم إلى جنة والشقي إلى نار. أهل الفترة هؤلاء يدخل فيهم الذي ذهب عقله، يدخل فيهم المجنون الذي ما كان في الدنيا يفيق أصلا، ويدخل فيهم كذلك من لم تبلغهم دعوة الأنبياء، يعني القوم الذين كانوا بين نبي ونبي. أو لو فرض الآن أن ناسا يعيشون في أحراش إفريقيا أو مجاهل آسيا أو يعيشون في أماكن بعيدة ما سمعوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بلغتهم دعوته، فهؤلاء جميعا داخلون في قول ربنا جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما قضية اللغة العربية يا أخي، فالعلماء يقولون اللغات توقيفية، ويستدلون بقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، يعني هذه اللغات كلها التي جعلها الله عز وجل آية من آيات قدرته، كما قال من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فخلق الله الناس ما بين عربي وعجمي، هذا يتكلم بلغة كذا وهذا بلغة كذا وهذا بلغة كذا، وكل يبين عما في نفسه. هذه اللغات كلها متوارثة عن أبي البشر آدم عليه السلام. أما بعد ذلك الله عز وجل كلم آدم بالعربية ولا بغيرها، يا أخي ما كلفنا الله يعني علم ذلك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذه مسائل أبهمها القرآن، وكما قال أهل التفسير كل ما أبهمه القرآن فلا فائدة في تعيينه، سواء كان الله عز وجل تكلم مع آدم بالعربية أو بغيرها، فهذا ما لم نكلف بتتبعه واستقصائه. يا سامي، أبواك يريدان لك الزواج من بعض قريباتك وأنت لا تريد، أقول لك إن استطعت أن ترضي أبويك فافعل وأنت مأجور، واجتهد في ذلك، وإن لم تستطع وجدت أن هذه التي اختيرت ما تصلح لك ولن تطيب حياتك معها، فما كلفك الله شططا، ما أرفض، ما في مشكلة إن شاء الله، لأن الزواج مبناه على الرضا. أخونا محمد أحمد من المناقل سأل عن صلاة الضحى. صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني بعد ربع ساعة من طلوع الشمس، وبعد ذلك ركعاتها إما اثنتان أو أربع أو ست أو ثماني أو أكثر، لا مانع من هذا إن شاء الله. وأفضل أوقاتها إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، وفضلها أنها تغنيك عن أعمال كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح ابن آدم على كل سلامة منه صدقة، فله بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتصلح بين الاثنين صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأما صلاة القصر فهي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. وصلاة القصر رخصة للمسافر، وهي أفضل من الإتمام. من شرع في سفر طاعة أو في سفر مباح، فخير له أن يصلي الرباعية ركعتين، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. والمسافة كما قال كثير من أهل العلم هي 4 برد أو 16 فرسخة، وبالمسافات الحديثة 85 كيلو، يعني من خرج مسافة 85 كيلو فيجوز له أن يقصر. نعم. أما تارك الصلاة فكل معه وادعه إلى الله، وادع له بالهداية، يعني لا تقاطعه، ادعه وادع له وأحسن إليه وهاده، أهديه، قدم له هدية، شريط، كتاب، كذا، أعينه على قضاء حوائجه من أجل أن تحببه في الدين، وبعد ذلك إن شاء الله ربنا يهديه. وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الكافر، لما جاء ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه ربط في المسجد وهو كافر أياما ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام يأبى، وهو يطعم ويسقى ويحسن إليه، وبعد ذلك رسول صلى الله عليه وسلم قال أطلقوه خلوا يمشي. فالرجل ذهب واغتسل ثم رجع فقال يا محمد والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا وجه أبغض إلي من وجهك، والله ما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. وصار من خيرة الناس رضي الله عنه وأرضاه. ولما ارتد مسيلم الكذاب لعنة الله عليه ثمامة هذا قام في الناس خطيبة في بني حنيفة في قومه، قال إياكم أمرا مظلما لا نورا فيه، وبدأ يعظهم ويذكرهم، وانحاز بطائفة معه إلى جيش خالد بن الوليد وقاتلوا أولئك المرتدين حتى هزموهم. وأما قاطع الرحم يا محمد أحمد فهو على خطر عظيم، ونسأل الله أن يعيننا على صلة أرحامنا. والله عز وجل أخبر بأن قطع الرحم سبب للعنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قطع الرحم مانع من دخول الجنة، فقال لا يدخل الجنة قاطع. وبالمقابل يا أخي صلة الرحم سبب لبركة العمر وزيادة الرزق، وسبب لخير كثير في الدنيا والآخرة. طيب بالنسبة لسؤال مصطفى من شنبات عن بول الطفل أثناء الصلاة، نقول إنه ما في، يعني هي تقول بأن الطفل فيه بلل، وهي لا تدري هل هذا البلل بول أو ما. معلوم بأن الطفل قد يبول، وقد يكون لعب في الماء مثلا، أو في أو أنه شرب ماء فهذا الماء يعني صبه على نفسه أو ما أشبه ذلك. فنقول اعملي بما يغلب على ظنك. إذا كان هذا الطفل ثبت بأنه بول، بأن هذا الشيء بول، وطبعا هذا يتميز به يعني البول عنده رائحة يعني ويعرف بها، إذا تبين أنه بول ننظر. إذا كان هذا الطفل يعني ذكر ودون العامين ولم يطعم سوى اللبن، فهذا البول يكتفى به يعني نضحه، وأما إذا كانت أنثى فلا بد من غسله. طيب بعد ذلك هذه المرأة يعني نحن تكلمنا عن المعفوات، وقلنا بأنه يعفى عن ثوب مرضعة وزبال وجزار، يعني الناس الذين يشق عليهم الاحتراز من النجاسات هذا معفو عنه. يعني بالنسبة لهذه المرأة الطفل ما يمكن أنه يعني تزيحه، هو ملابس لها مخالط، ما 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 تستطيع أن تحترز منه ولا أن تتوقع ما يكون من يعني نجاسة تخرج منه، فلذلك نقول لها صلاتك صحيحة إن شاء الله ما عليك شيء. كذلك حمل الطفل أثناء الصلاة ما في مانع، فقد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما حفيدته، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها عليه الصلاة والسلام. وهذا أولى بدلا من أن تشتغل المرأة وتكون مشوشة في صلاتها بسبب بكاء الطفل أو بسبب كثرة عبثه، ومثلا أحيانا يكون في كهرباء، يكون في يعني نار، يكون في كذا، فلو أنها حملته من أجل أن تكون مطمئنة في صلاتها فهذا أفضل. أخونا عمر من الثورة يذكر يعني بأن بعض الصحابة رجعوا من غزوة فقالوا عدنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، هذا ينسب لنبينا صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، لكن من ناحية المعنى يعني هو صحيح. مطلوب من الإنسان يعني أربعة أنواع من الجهاد: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. وجهاد النفس يكون بأربعة أمور: جهادها على تعلم ما أمرت بتعلمه من دين الله عز وجل، وجهادها على العمل بما علمت، وجهادها على الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمت، وجهادها على الصبر في هذا الطريق، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد الإنسان أن يجاهد نفسه على التعلم. والآن تجد بعض الناس قد يصبر على مباراة الكرة تستمر ساعتين أو تزيد، ولربما يصبر على مشاهدة الفيلم أو المسلسل ساعتين أو تزيد، وربما يصبر على طاولة الشطرنج أو طاولة الكشتينة أو الورق، لكن ما يصبر على درس علم أو ما يصبر على قراءة كتاب في العلم أبدا، ما يستطيع ولا دقائق معدودات ما يجلس، لأن الأمر يحتاج إلى جهاد. تجاهد نفسك على التعلم، تجاهد نفسك على العمل، تجاهد نفسك على الدعوة، تجاهد نفسك على الصبر. ثم بعد ذلك جهاد الشيطان على مرتبتين: جهاده في دفع ما يلقي من الشبهات التي تسبب المرض في القلب، مرض الشبهة، وجهاده على دفع ما يلقي من الشهوات والمرض الشبهة، أشار إليه ربنا في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومرض الشهوة قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكلاهما من الشيطان، مرض الشبهة مرض الشهوة. ثم بعد ذلك جهاد الكفار يكون بالحجة والبيان، ويكون بالسيف والسنان، وكذلك جهاد المنافقين. وأما جدك الذي قال لا إله إلا الله فهو إن شاء الله على خير، وبحكاية كويس دي إن شاء الله ما تنقض يعني الشهادة التي قالها، ونسأل الله أن يتغمده برحمته. نسأل الله أن يبلغنا الآمال، وأن يختم بالباقيات الصالحات الأعمال، وأن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.